أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الأدلة التي استدل بها البعض من المتكلمين على وجوب اللطف، أو بعبارة أخرى على قاعدة اللطف. وتقدمت الإشارة في الدرس السابق إلى مجموعة من البراهين، ثلاثة براهين، وصل بنا المقام إلى البرهان الرابع والأخير من البراهين التي يمكن أن يستدل بها على وجوب قاعدة اللطف. والبرهان الرابع هو برهان الحكمة ونقض الغرض. وحاصل هذا البرهان بعبارة موجزة أن اللطف موجب لتحصيل الغرض، وكل ما يوجب تحصيل الغرض فهو واجب. فالنتيجة أن اللطف واجب، فإذا لم يجب اللطف كما قد يحاول البعض أن يقول، إذا لم يجب اللطف يلزم نقض الغرض، ونقض الغرض قبيح ولا يصدر من الحكيم، إذن كل لطف واجب. فهذا هو الدليل الرابع الذي استدل به البعض من المتكلمين على وجوب قاعدة اللطف، أو على وجوب اللطف على الله تبارك وتعالى. إذن هنالك أربعة براهين أشرنا إليها. قبل أن نبدأ في بعض الملاحظات أو بعض النقوط التي يمكن أن ينقض بها على الأدلة التي استعرضناها فيما سبق، لا بد من الإشارة إلى نقطة والرجوع إلى كلام المرحوم سيد الخوي رحمة الله عليه. إحنا واحد من البراهين التي أشرنا إليها وهو البرهان الثاني، هو برهان الجود والكرم، صحيح؟ أو الثالث، وهو دليل الجود والكرم. وحاصل هذا الدليل، قلنا أن كل لطف، أو حاصله أن كل ترك اللطف فهو على خلاف الرحمة والكرم والجود، وكل ما كان على خلاف الرحمة والكرم والجود فهو ممتنع على الله سبحانه وتعالى. فترك اللطف ممتنع عليه، فإذن هو واجب، اللطف واجب. عندما نرجع إلى عبارة المرحوم سيد الخوي في مصباح الأصول، أقرأ هذه العبارة بعد أن نقل كلام الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، علق على هذا الكلام وقال: أولا، عدم تمامية القاعدة في نفسها، إذ لا يجب اللطف عليه تعالى بحيث يكون ترك اللطف قبيحا يستحيل صدور منه سبحانه وتعالى، بل كل ما يصدر منه، محل الشاهد في هذه العبارة، بل كل ما يصدر منه تبارك وتعالى هو مجرد فضل ورحمة على عباده. أنا توقفت في هذه العبارة، يعني ظاهر العبارة تنسجم مع الدليل الثالث الذي أشار إليه البعض من المتكلمين على قاعدة اللطف، لأن الدليل الثالث كما قلنا هو دليل الرحمة والكرم والجود. والسيد الخوئي عندما رد على كلام شيخ الطائفة قال: بل كل ما يصدر منه تعالى مجرد فضل ورحمة على عباده. يعني بعد التأمل بالعبارة ظاهره أيضا، لا أقول بضرس قاطع، ظاهر كلام السيد الخوئي بأن كل ما يصدر منه فهو راجع إلى رحمته تبارك وتعالى وإلى فضله تبارك وتعالى، ينسجم مع الدليل الثالث الذي استدل به البعض من المتكلمين على وجوب قاعدة اللطف. يعني بعد أن نمزج بين الدليل الثالث وبين كلام السيد الخوئي، هسه هذا التعبير من المرحوم السيد الخوئي تعبير طبيعي قد لا يكون قاصدا فبالنتيجة يذهب إلى ما ذهب إليه الشيخ الطائف، عفوا إلى ما ذهب إليه الشيخ المفيد رحمة الله عليه، بأنه قال ترى تشييد قاعدة اللطف إنما يكون من باب الجود والكرم والرحمة. فيبدو بعد التأمل يبدو في كلام المرحوم سيد الخوئي أيضا، وإن كان لعله لا يقصد ذلك، ولكن ظاهر عبارته أنها يستشف منها أو يستكشف من خلالها أنه لا يرفض القاعدة على نحو الموجبة الكلية، ولا يرفض القاعدة على نحو كبروي، وإنما يختلف مع البعض من المتكلمين في أن تشييد قاعدة اللطف إنما يكون مبتنيا على الرحمة وعلى الجود وعلى الكرم. ماذا تقولون؟
هو من جاء يرفض القاعدة، يعني سياق كلامه برفض القاعدة يقول غير تامة في نفسها، يوضح بأنه هذا كلامه مو أحد التوجيهات لقاعدة اللطف.
صحيح، بس بعدين شي يقول كل ما يصدر منه تبارك وتعالى فنصب الإمام وإرسال الرسل. تفضلوا.
يعني غير السيد الخوي اللي يرفضون القاعدة، من يجون يتكلمون شلون ثبتت هاي الأمور، يقول هذا لطف، هذا فضل من الله عز وجل. ما أعتقد يقصدون الفضل اللي هو أحد الأدلة على اللطف، الفضل والجود والكرم، بس هم يريدون ينفون اللطف غير واجب، يعبرون أنه فضل كذا، مو قصدون هذا.
مو هو بالنتيجة صحيح ما يقصدون ذلك،
مو يصرح بنفي القاعدة. بس
صحيح، أنا وياك، يصرح بنفي القاعدة صحيح، لكن إما أن يكون هنالك اضطراب في كلماتهم، نفوا شيء ولكنه بالنتيجة قد أثبتوا شيء، ما أدري، يعني ملتفتين إلى هذا الأمر تعبيراتهم، هل تعبيرات توحي إلى أن تشييدهم للقاعدة يكون على أساس الجود والكرم والرحمة، وإلا نفس هذا التعبير عندما ينفي السيد الخوئي ثم بعد ذلك يقول كل ما يصدر منه تبارك وتعالى، إحنا هم نقول له صدور هذه الأفعال من الله سبحانه وتعالى بما فيها النبوة وبما فيها نصب الإمام، على أي أساس توجهه؟ أشوف في كلماته يقول أوجهه على أساس رحمته تبارك وتعالى، هو ما عبر على أساس جوده وكرمه، ولكن جاء بهذه المفردة. أقول هذه المفردة قد توجد اضطرابا في كلامهم، قدس الله أنفسهم الزكية. ما جاء أقول بأن السيد الخوئي يعتقد بالقاعدة، ومثل ما بينا بأنه الاستفتاء الذي قدم إليه في صراط النجاة واضح بأن السيد الخوئي يرفض كبرى هذه القاعدة، بس أقول نفس جواب السيد الخوئي في مصباح الأصول، هسه لعله القصور من يمي في فهم العبارة، ولكن نفس كلام المرحوم السيد الخوئي فيه اضطراب بعد أن يطلع الشخص على الأدلة التي استدل بها البعض من المتكلمين على وجوب اللطف أو قاعدة اللطف، ثم يأتي إلى السيد الخوئي فيرى منه هذه العبارة، فتوجب اضطراب. وأنا أقول أخوه بالنتيجة كما أسلفت قبل قليل، بالنتيجة الاستفتاء الصادر للسيد الخوئي خوب يخصم لنا النزاع في ذلك، ولكن بالنتيجة واحد يكون يتأمل في كلماتهم. سيجي واحد يقول هذا المرحوم سيد الخوئي أو هذا، بالنتيجة علمونا أساتذتنا بأنه العصمة لأهلها، والآن في البحوث الخارج أساتذتنا الكبار دائما يجدون هنالك بعض الثغرات. هسه هي واقعا ثغرات بكلمات بعض الأعلام أو لا، بأنه فهم الأستاذ هو فهم قاصر. بالنتيجة هذا ما أحببت الإشارة والتنويه عليه. الآن نشرح في بعض الملاحظات التي يمكن أن تلحظ على الأدلة التي ساقها القوم على وجوب اللطف، وهي بنفسها يمكن أن تكون أدلة لرفض القاعدة. يعني عندما يأتي البعض من المتكلمين ويحاول أن يبحث عن أدلة لتشييد قاعدة اللطف وأنها واجبة، ثم يأتي البعض الآخر فيناقش في تلك الأدلة التي ساقها البعض على وجوب قاعدة اللطف، فهذا معناه كأنه يصوغ دليلا على رفضه للقاعدة. يعني هاي الردود نفسها يمكن أن تصلح دليلا على رفض القاعدة. نجي إلى الدليل الأول الذي تقدمت الإشارة إليه. الدليل الأول الذي أشار إليه العلامة الحلي في شرح تجريد الاعتقاد للخواجة نصير الدين الطوسي، قال بأن ترك اللطف لطف في المعصية، وقد بينا ذلك كيف أن ترك اللطف هو لطف في المعصية. ما هي الملاحظة التي يمكن أن تلحظ على هذا الدليل؟ الملاحظة نقول أن مجرد عدم تقريب العباد من قبل المولى إلى الطاعة مع قدرة المكلفين على الطاعة لا يعني أن الله تبارك وتعالى فعل فعلا قربهم من المعصية. فهل هنالك ملازمة بين عدم تقريب العباد من الطاعة وبين قربهم من المعصية؟ فلو قلنا بأن المولى تبارك وتعالى لم يقرب العباد من الطاعة بفعل من الأفعال، فهل هذا لازمه أن الله تبارك وتعالى فعل فعلا يقربهم من المعصية؟ لا، بل يبقى فعل المعصية ينتسب إليهم بلا أدنى شك. وإلا أمكن القول بأن الله سبحانه وتعالى، بما أن الله سبحانه وتعالى لم يجبر العباد على الطاعة، فلازمه شنو؟ فلازم هذا الكلام أنه شريك لهم في المعصية. واضح؟ فعندما يأتي صاحب الدليل ويقول إذا لم يفعل اللطف، الفاعل إذا لم يفعل اللطف، فعدم فعله للطف معناه أن الله تبارك وتعالى سوف يقربهم من المعصية، وتحقيق المفسدة قبيح لا يصدر من لا يصدر من الحكيم. نقول لا توجد ملازمة بين عدم تقريب العباد من الطاعة وانجرار العباد إلى المعصية أو قربهم من المعصية، ما توجد ملازمة. خب شنو تقول لي شاهد على ذلك؟ أقول لك أجيب شاهد. وإلا إذا قلنا بأنه توجد ملازمة بين عدم التقريب تقريب العباد من الطاعة، فهذا لازمه أنه يقربهم من المعصية. أقول لك خب إذا كان الكلام بهذه الطريقة فإذا بما أن الله تبارك وتعالى لم يجبر العباد على الطاعة فهل لازمه هذا الكلام أنه شريك لهم في المعصية؟ احنا ذاك بانه اذا لم يقرب. انا الان اضرب مثال عرفي، اريد من شيخ علي ان يحضر الدرس في الساعه 6 صباحا على سبيل المثال، وانا ادري شيخ علي بانه حتى اذا ما اجيب خطابات واؤكد عليه بجمله من الخطابات، احتمال مجيء شيخ علي وعدم احتماله سيان بدون الخطاب، ولكن الخطاب الذي يصدر مني أبعث رسالة إلى شيخ علي، أنبه شيخ علي في نهاية الليل، في الصباح عندما أجلس لصلاة الصبح أنبه شيخ علي، كل هاي مقربات بأنه يا شيخ علي الدرس الساعة 6 صباحا. فإذا لم أأتي بما يقرب شيخ علي من الحضور الساعة 6، فهل هذا معناه أنني أقول لشيخ علي لا تحضر الدرس؟ ماكو ملازمة. فالآن كلامنا إذا المولى لم يقرب العباد إلى الطاعة فهل هذا يعني أنه يقربهم من المعصية أني أقول للشيخ علي لا تحضر الدرس؟ خب ماكو ملازمة، صحيح لو مو صحيح؟
خب ماكو ملازمة، بس إذا ما تقرب للطاعة طبيعة تقرب للمعصية.
لا ليش بس؟ هو أنا عندي احتمال هو بحد ذاته بدون القرب بدون اللطف، عفوا، لأن إحنا سابقا عرفنا اللطف بأنه ما يقرب العبد من الطاعة ويبعده عن المعصية دون التمكين أو الوصول إلى حد الإلجاء. ولكن مع ذلك العبد بدون هو هذا اللطف المقرب، العبد بدون اللطف يحتمل منه صدور الطاعة ويحتمل منه صدور المعصية، قضية متساوية. فبالنتيجة إذا لم أفعل ما يقرب العبد من الطاعة هذا لا يعني أنني شريك له، شريك معه في المعصية أو أقربه من المعصية، بل يبقى لعصيان ينتسب إليه. وإلا إذا كان كذلك أنه توجد ملازمة لأمكن القول بما أن الله تبارك وتعالى لم يجبر العباد على الطاعة فلازم أنه شريك لهم في المعصية. ليش ما جبرهم على الطاعة؟ فيمكن هذا يعني نقول هو ما جبرنا، وإذا لم يجبرنا يعني يمكن أن تذهبوا للمعصية. يعني الآن أيضا عفوا المثال اللي سقته قبل قليل، أنا ما أجبر شيخ علي على الحضور إلى درس الساعة 6 صباحا، فهل هذا معناه إذا لم أجبره هذا معناه بأنه أقول له لا تجي للدرس؟ يعني ماكو ملازمة. فإذا يلحظ على هذا الدليل هذه الملاحظة، وبالنتيجة إذا لاحظنا هذه الملاحظة فلا يمكن الاستدلال ببرهان أن ترك اللطف لطف في المعصية. لماذا؟ لأن عدم الفعل الذي يمكن أن يقرب العباد من الطاعة ليس من لوازمه أنه يقرب الإنسان من المعصية، حتى نجي نقول تتحقق المفسدة، وإذا تحققت المفسدة فتحقق المفسدة قبيح ويستحيل صدور القبيح من الله سبحانه وتعالى.
إذا إذا غيرنا المثال مثل الطفل الصغير، إذا ما علمت عن الطاعات والعبادات ما راح يتقرب من المعاصي. عدم تعليمي للعبادة للصلاة للدعاء كذا ما راح تركي هذا ما راح يقرب من المعاصي.
الطفل ممكن له هاي مثال
نحو ما له رقم هذا الشيء
بالنتيجة
إيه بس تقريب للمعصر يعني بحيث من يكبر راح انه يقرر اكثر يكون قريب للمعصر للطاعة.
احنا افترضنا بانه كنا لابد من ملاحظة هذه الجزئية، وهو قبل وجود اللطف ان هنالك حالتان متساويتان. متساويتان، يمكن أن يفعل الطاعة ويمكن أن يفعل المعصية حتى لو لم أأتي بفعل، فهو مع ذلك أحتمل أنه يطيع، وأحتمل أنه يعصي. حتى بعد مجيء الفعل وهو اللطف أيضا يمكن أن يعصي. واضح؟ يمكن أن يعصي. فبالنتيجة ما يمكن هذا التصور، ما يمكن أن نصره. زين إذا عصى مع الفعل هذا بالنسبة ما يمكن أن يلحظ على الدليل الأول. ما يلحظ على الدليل الثاني أو الإيراد الذي يمكن أن يرد على الدليل الثاني؟ الدليل الثاني إذا تذكرون شيخ علي عنوناه بعنوان اجتماع القدرة والداعي، بمعنى أنه تبارك وتعالى لديه داعي ولديه رغبة في تقريب العباد من الطاعة، ومع وجود الرغبة والداعي لديه القدرة على تحقيق ذلك. بالنتيجة متى ما اجتمع الداعي والقدرة وجب الفعل. هذا هو الدليل الذي استدل به البعض من المتكلمين على وجوب اللطف. ويمكن أن يلاحظ على هذا الدليل، نقول صحيح أن الله لديه الداعي لفعل اللطف وهو قادر على ذلك، ولكن هذا أول الكلام. كيف هذا أول الكلام؟ نحن نقول فمن أين عرفنا أن لديه الداعي لفعل اللطف؟ وبالنتيجة مجرد الداعي لصدور الطاعة من العبيد اختيارا لا يساوي بالنتيجة الداعي لوجود اللطف. حتى إذا كان هنالك داعي وكانت هنالك قدرة من قبل المولى تبارك وتعالى، فهذا لا يعني أنه يكون اللطف واجبا على الله سبحانه وتعالى. لا، قد يكون الداعي ورغبة المولى تبارك وتعالى بصدور الطاعة في فرض حالة التساوي، وهو إمكان الإتيان بالطاعة وإمكان الإتيان بالمعصية. يعني نقول بأنه صحيح وجد الداعي ووجدت الرغبة لدى المولى تبارك وتعالى وكان قادرا على إيجاد هذا الشيء، إيجاد فعل ما يحقق الداعي والرغبة، نقول صحيح. بس مع ذلك أن مجرد الداعي لصدور الطاعة من العبيد اختيارا هذا لا يساوي أو لا يلازم الداعي لوجود اللطف. منين عرفنا بأنه لديه داعي لوجوب اللطف أو لوجود اللطف؟
ربما الداعي عنده هو بالتساوي.
التساوي. ربما
يقرب هذا.
أحسنتم. ربما يكون هذا الداعي. الدليل الثالث أيضا يمكن أن يلاحظ على الدليل الثالث وهو دليل الجود والكرم والرحمة. حاصل هذا الدليل كما تقدم أن كل ترك للطف فهو على خلاف الرحمة والجود والكرم، وما كان على خلاف الرحمة والجود والكرم فهو ممتنع على الله سبحانه وتعالى. فترك اللطف ممتنع ممتنع عليه تبارك وتعالى. الملاحظة التي يمكن أن تلاحظ على هذا الدليل وكما أشار إليها البعض من المتكلمين هي أن السبب أو أن قاعدة الجود والكرام تعني أن الله لا يفعل إلا ما فيه الجود والكرم، غير هيك. فمثلا هو يمثل بمثال، يقول مثلا لو استوفى روح الإنسان وأماته، الله تبارك وتعالى استوفى روح الإنسان وأماته في سن 30، فهذا يعني كما يقول الشيخ المفيد أنه يعلم أنه لو أعطاه المزيد من العمر فلن يتوب. فهو لم يجود عليه بالعمر، لا لأنه ليس بجواد، بل لأن هذا المورد ليس من موارد الجود بحسب العلم الإلهي. وبالنتيجة نقول أن الله لعله أن الله لم يرى صلاحا في جعل العباد أقرب للطاعة منهم للمعصية حين أداء الطاعة، بل الله سبحانه وتعالى يرى أن المصلحة والأصلح لهم أن يكونوا على مسافة واحدة من المعصية والطاعة. وبالنتيجة كيف لنا أن نعرف أن هذا الأمر وهو كون العباد على مسافة واحدة ليس هو المصلحة الأعظم للعباد بحسب الرؤية الإلهية؟ بالنتيجة من قال أن اللطف هو الأصلح للعباد حتى يكون من باب الجود والكرم بالنظرة الإلهية؟ لأنه قلنا بالمثال الذي أشار إليه الشيخ المفيد لم يعطه أكثر من 30 سنة، فلو رجعنا إلى الجود والكرام نقول بأن الله لم يجود على هذا الإنسان بإطالة عمره مثلا. الشيخ المفيد يقول أصلا هذا ليس من موارد الجود والكرم والرحمة، فقد يكون اللطف ليس من موارد الجود والكرم والرحمة، وإنما العكس هو الذي يكون من موارد الجود والكرم والرحمة، وهو أن الله سبحانه وتعالى يرى أن يكون العبد على مسافة واحدة من الطاعة ومن المعصية، هو هذا من موارد الجود والكرم. من أين نعرف نحن الإرادة الإلهية؟
هذا مو يصير نقاش بالصغراء أنه مثل هذا عمر 30 وكذا، هذا مو موارد الجود.
أحسنتم.
بس الباقيات،
فالآن نحن عندما يقول صاحب الدليل بأنه من باب الجود والكرام يجب على الله اللطف، لأن هذا الفعل من مصاديق الجود والكرم، يقول من قال بأن هذا الفعل من مصاديق الجود والكرم حتى تجي أنت تناقش بهذا الدليل، وأنه إذا لم يفعل فهذا خلاف الجود والكرم، وإذا كان خلاف الجود والكرم والرحمة الإلهية فما كان خلاف الجود والكرم والرحمة الإلهية فهو ممتنع على الله سبحانه وتعالى. نقول له هذا أول الكلام، من قال أن فعل اللطف هو الأصلح للعباد حتى يكون من موارد الجود والكرم، كما أن ذلك الإنسان الذي استوفاه الله سبحانه وتعالى في سن 30 لأنه يعلم بأنه لا يتوب حتى لو بقي بعد 10 سنين 20 سنة، فكان استيفاؤه أو استماتته كانت أصلح لهذا العبد. ولكن قد ننظر إليها، قد يأتي شخص ويقول بأن الله لم يجود عليه بعمر مديد. صحيح لو صحيح، عندما يموت الإنسان 30 سنة. الآن نحن عندما ننظر إلى هذه القضية نقول بأن الله تبارك وتعالى لم يجود عليه بعمر أطول، بينما الله يعلم بأن المصلحة إنما تكون في إماتته بهذا العمر، لأنه كان يعلم بأنه لا يتوب حتى لو أعطاه 10 سنين 20 سنة.
فالجود والكرم في إماتته.
فكذلك بالنسبة إلى ما نحن فيه، من قال بأن اللطف هو الأصلح للعباد فيكون من باب الجود والكرم؟ فإذا وكل ما كان على خلاف الجود والكرم فهو ممتنع على الله سبحانه وتعالى، إذن فترك اللطف يكون ممتنع على الله سبحانه وتعالى، وبالنتيجة اللطف يكون واجبا. من قال هذا؟ قد الأصلح للعباد وقضية الجود أن يكون العباد في مسافة واحدة من المعصية ومن الطاعة، بل البعض لا، قال يمكن أن أترقى. ما هو الدليل على وجوب كل جود وكرم؟ يحتاج إلى دليل، والدليل مفقود في ذلك. أي لو سلمنا جدلا بأن المناقشة الأولى غير تامة، فيمكن أن نقول ما هو الدليل على الجود والكرام؟ هذا ما يمكن أن يقال في هذه الأدلة الثلاثة. بقى عندنا الدليل الرابع، وهو برهان الحكمة ونقض الغرض. أيضا هنالك جملة من الملاحظات تلحظ عليه، يأتي الحديث عنها في يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل